لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الاثنين طلاب وأساتذة جامعة ماتشيراتا الإيطالية. وفي بداية حديثه حيا الأب الأقدس الجميع وشكر رئيس الجامعة على كلمته والتي عرف فيها بالجامعة من منظور واسع، مشيرا إلى الصداقة بين الغرب والشرق ولقاء الثقافات المختلفة، مأساة الحرب، ظاهرة الهجرة والسلام. وأكد البابا على أن الجامعة هي، أو على الأقل يفترض أن تكون، مكان انفتاح ذهني على أفاق المعرفة والحياة والعالم والتاريخ، وذلك انطلاقا من الدراسة العميقة والمناهج المنظمة، ولكن دائما مع الانفتاح ومن أجل معرفة متكاملة للعالم والإنسان. وتبع قداسة البابا أن هذا المنظور يتضاعف إذا فكرنا في كل شخص، فكل طالب وطالبة هو عالم في حد ذاته، وهكذا يلتقي في الجامعة عالمان. وصل الأب الأقدس، عالم المعرفة وعالم الإنسان، لا بالمعنى العام بل بالمعنى الشخصي. شخص شاب بعينه، بتاريخه وشخصيته، أحلامه وكفاءاته الفكرية والأخلاقية والروحية. وأضاف البابا أن كل شخص هو عالم، الله وحده هو من يعرفه بالكامل. ووصل البابا فرانسيس كلمته إلى طلاب وأساتذة جامعة ماتشيراتا متحدثا بالتالي عما وصفه بتحدي الجامعات، أي تمكين لقاء هذين الأفقين، أفق العالم وأفق الإنسان، وذلك كي يتمكنا من الحوار وكي ينشأ عن هذا الحوار نمو للإنسانية. وتحدث البابا عن نمو للشخص في المقام الأول، أي للطالب الذي يتكون وينضج في المعرفة وفي الحرية والقدرة على التفكير والعمل والمشاركة بشكل نقدي ومبدع في الحياة الاجتماعية والمدنية بكفاءاته الخاصة الثقافية والمهنية. وذكر الأب الأقدس في هذا السياق بتأملات القديس جون هنري نيومان حول الجامعة، والتي ذكر فيها أن الشاب يشكل في الوسط الجامعي ثوبا ذهنيا يستمر طوال الحياة، يتألف من الحرية والعدالة، الهدوء والاعتدال والحكمة. وتحدث القديس جون هنري نيومان عن كون هذا الثمرة الخاصة لما تقدمه الجامعة من تعليم مقارنة بمؤسسات التعليم الأخرى، ووصف هذا بالهدف الأساسي للجامعات في اهتمامها بالطلاب. ثم أكد الأب الأقدس أن هذا النمو الإنساني للشخص لا يمكنه إلا أن يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن التركيز على التنشئة، على المدارس والجامعات، هو الاستثمار الأفضل من أجل مستقبل سلام. وتابع البابا أن هذا أمر معروف ويتكرر الحديث عنه، ولكن لا يتم دائما اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا المجال. ومن بين ما أراد البابا فرانسيس التوقف عنده موضوع تطرق إليه رئيس الجامعة، ألا وهو لقاء الثقافات المختلفة. وقال قداسته إننا نعلم جيدا أن هذا ليس شيئا يحدث بشكل تلقائي، فلا يكفي الجمع بين أساتذة وطلاب من انتماءات مختلفة، بل يجب إنماء ثقافة لقاء. وشدد البابا هنا على أن الجامعة هي بالتأكيد المكان بامتياز للقيام بهذا، ثم تحدث عن شخصية من ماتشيراتا وصفها ببطل كبير في هذه الثقافة، ألا وهو الأب ماتيو ريتشي. وأراد الأب الأقدس تهنئة ضيوفه لا فقط على حراسة ذكرى الأب ريتشي وتعزيز الدراسات حوله، بل وأيضا على سعيهم إلى تطبيق مثاله في الحوار بين الثقافات. وأكد قداسته الحاجة الكبيرة اليوم، وذلك على المستويات كافة، إلى السير بعزم على هذا الدرب، درب الحوار. وفي ختام كلمته إلى طلاب وأساتذة جامعة ناتشيراتا الإيطالية الذين استقبلهم ظهر اليوم الاثنين 9 من أيار مايو، وجه قداسة البابا فرانسيس الشكر إلى ضيوفه على زيارتهم هذه، متمنيا لجامعتهم كل خير. ثم بارك الأب الأقدس الجماعة الأكاديمية بكاملها، وسأل الجميع ألا ينسوا أن يصلوا من أجله.
نشرت صحيفة لافينير أمس الأحد المقدمة التي وقعها البابا فرانسيس لكتاب السلطة التعليمية نصوص ووثائق حبرية للبابا يوحنا بولس الأول، مجلد من جزئين، حررته المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول ونشرته دار النشر التابعة للكرسي الرسولي ودار النشر سان باولو. يحتوي الجزء الأول على جميع العظات والخطب والرسائل والتأملات في المقابلات العامة وصلات التبشير الملائكي التي ألقاها وكتبها البابا لوتشياني في 34 يوما من حبريته، والتي بدأت في 26 من آب أغسطس عام 1978 وانتهت في الليلة بين 28 و29 إيلول سبتمبر عام 1978. أما الجزء الثاني فيحتوي على ملاحظات وتأملات للبابا لوتشيانو كتبها في مذكراته خلال حبريته. كتب البابا فرانسيس في المقدمة: كان يوحنا بولس الأول ألبينو لوتشيانو أسقفا لروما لمدة 34 يوما، معه إيمان الرسل البسيط الذي أعاد اقتراحه المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني، وتشهد على ذلك أيضا صفحات هذا المجلد الذي يجمع بصياغة دقيقة وكاملة تعاليمه وجميع مداخلاته المكتوبة والتي ألقاها خلال فترة حبريته. في الفترة القصيرة التي عاشها كخليفة بطرس، أعلن البابا يوحنا بولس الأول الإيمان والرجاء والمحبة، الفضائل التي منحها الله له، ومكرسا تعاليم الأربعاء له، وكرر لنا إن تفضيل الفقراء هو جزء أساسي من الإيمان الرسولي. عندما وفي القداس الإلهي الذي احتفل به في بازيليك القديس يوحنا اللاتيران، ذكر الصيغ والصلوات التي تعلمها عندما كان طفلا لكي يعيد التأكيد على أن اضطهاد الفقراء والاحتيال على أجور العمال العادلة هي خطايا تصرخ من أجل الانتقام أمام الله. أضاف البابا فرانسيس يقول: وبفضل إيمان الشعب المسيحي الذي ينتمي إليه، تمكن من أن يوجه نظرة نبوية على جراح العالم وشروره، مظهرا مدى أهمية السلام أيضا بالنسبة للكنيسة. وتشهد على ذلك على سبيل المثال العبارات العديدة المتناثرة في مداخلاته العلنية في تلك الأيام التي وردت في هذه الصفحات، والتي تعبر عن دعمه لمحادثات السلام التي عقدت من 15 حتى 17 من أيلول سبتمبر عام 1978، والتي شارك فيها كامب ديفيد، الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناخيم بيجين، وكذلك الكلمات التي وجهها في 4 من أيلول سبتمبر إلى أكثر من 100 ممثل للإرساليات الدولية، والتي أعرب فيها عن أمله في أن تتمكن للكنيسة رسولة الإنجيل المتواضعة لجميع شعوب الأرض من أن تساهم في خلق مناخ من العدالة والأخوة والتضامن والرجاء الذي بدونه لا يستطيع العالم أن يعيش. هكذا تابع الحبر الأعظم يقول: كرر البابا لوتشياني أن الأمر أكثر إلحاحا والذي يناسب عصرنا لم يكن نتاجا لفكره أو لخططه السخية، وإنما هو سير البسيط في إيمان الرسل، الإيمان الذي ناله كعطية في عائلته المكونة من العمال والمهاجرين الذين عرفوا تعب الحياة لكي يحملوا الخبز إلى البيت، أشخاصا ساروا على الأرض الواقع وليس في السحب. كان التواضع أيضا جزءا من هذه العطية، الاعتراف بالصغر لا بالجهد وإنما بالامتنان، لأنه لا يمكن للمرء أن يصبح متواضعا إلا بواسطة الامتنان، لأنه اختبر رحمة يسوع اللامحدودة ومغفرته وهكذا يصبح من السهل علينا أن نفعل أيضا ما يطلبه منا. تتلمذ لي، فإني وديع متواضع القلب. أضاف الأبلقدس يقول: عندما توفي البابا لوتشياني، احتفل أوسكار أرنلوفو روميرو رئيس وساقفة سان سلفادور الذي اغتيل فيما كان يحتفل بالذبيحة الإلهية، واليوم يكرمه شعب الله كقديس. أيضا في 23 أكتوبر بقداس إلهي على نية الحبر الأعظم البابا المتوفي. وقال روميرو في عزته: بحبريته القصيرة تمكن يوحنا بولس الأول فقط من أن يعطي العالم الإجابة المختصرة والمكثفة التي يعطيها الله للعالم الحاضر. ففي وقت قصير مع وفاة بابوين وانتخاب آخرين، لاحظ رئيس الأساقفة الشهيد استدعى انتباه العالم للنظر إلى قمة الهرمية الكنيسة الكاثوليكية. هذا التسلسل الهرمي الذي وضع على أكتاف رجال ضعفاء وهشين، ومع ذلك فهي مدعوة لأن تكون القناة التي من خلالها تقاد الكنيسة وتحكم، وعلامة إصرارية لنعمة التي تعطي للبشر. إنه السر الذي يسميه القديس إغناطيوس دي لويولا أمنا الكنيسة المقدسة الهرمية. وخلص البابا فرانسيس إلى القول في الكنيسة: ليس التسلسل الهرمي كيانا معزولا ومكتفيا ذاتيا، وإنما هو داخل شعب جمعه الله في خدمة الملكوت والعالم بأسره، كما أكد الأسقف روميرو، لأن الكنيسة ليست غاية في حد ذاتها، وكذلك التسلسل الهرمي أيضا. إن التسلسل الهرمي هو للكنيسة، والكنيسة هي للعالم. وفي تلك المناسبة، بمناسبة وفاة البابا يوحنا بولس الأول، أكد القديس أوسكار أرنلوفو روميرو: كان من السهل أن ندرك أن الكنيسة لا يبنيها البابا أو الأساقفة، خليفة بطرس هو الحجر الأساس الذي عليه تتحد الكنيسة التي يبنيها المسيح نفسه بعطية نعمته. وإذا لم تقوى عليها أبواب الجحيم والموت، فذلك ليس بسبب أكتاف البابا الهشة، وإنما لأن ذلك الذي هو الحياة الأبدية، القدوس الإلهي الذي لا يموت، ربنا يسوع المسيح هو الذي يعضد البابا. وهذا هو السر الذي يسطع أيضا في حياة وفي تعليم البابا يوحنا بولس الأول.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارا بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 8 أيار مايو في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان: عند الفجر وقف يسوع على الشاطئ والتلاميذ لم يعلموا أنه يسوع، وقال غبطته: يسوع القائم من الموت هو في حضور دائم في الكنيسة وفي حياة كل واحد وواحدة منا وكل إنسان، وبخاصة عندما نمر في أوضاع صعبة يحضر ليساعد ويوجه، ونحن علينا أن نعمل بما يقوله ويوحيه لنا. هكذا فعل مع التلاميذ بعد ليلة صيد فاشلة، فوقف على الشاطئ عند الفجر وقال لهم: ألقوا الشباك إلى يمين السفينة تجدوا. فكان الصيد العجيب، لم يعلموا أنه يسوع، ومع هذا أطاعوه لأن صوته وقع في قلوبهم. هذا وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن كنيسة لبنان تفرح وتشكر الله على الطوبويين الجديدين اللذين يتم الاحتفال بتطويبهما في 4 حزيران المقبل في باحة مؤسسة دير الصليب جلتيب، وهما المكرمان الأب توما صالح والأب ليونار عويس من رهبنة الأخوة الأصاغر الكبوشيين، وكلاهما مارونيان من بلدة بعبدات المتن. الأب ليونار استشهد سنة 1915، والأب توما سنة 1917. وقال غبطته: نسأل الله أن يقبل تشفعهما من أجل وطننا وشعبنا لينهض من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ويستعيد رسالته الخاصة في محيطه العربي. وتطرق البطريرك الماروني إلى الانتخابات النيابية في بلدان الانتشار وقال: نثمن دور الحكومة والوزراء المعنيين وأركان السفارات والبعثات الدبلوماسية على حسن إدارة هذه العملية، لقد رأينا اللبنانيات واللبنانيين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع ومعالم القهر والغضب والأمل بادية على وجوههم وفي تصاريحهم. كانوا مقهورين لأنهم اضطروا إلى مغادرة لبنان تاركين بيوتهم وعائلاتهم، وكانوا غاضبين على الذين تسببوا بهجرتهم القصرية لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، وكانوا متأملين بأن تساهم مشاركتهم الكثيفة في الاقتراع في التغيير السياسي فينحسر هذا الليل الدامس وتتحسن الأوضاع ويعودون إلى لبنان. وقد لاحظنا أنهم بغالبيتهم في عمر الشباب وفي عز العطاء، فهل تعي الإجماعة السياسية أي لبنانيين هجرت ومدى الأذى الذي ألحقته خياراتها وأداؤها وفسادها بأجيال لبنان ومستقبل هذه الأمة العظيمة؟ وأضاف غبطته يقول: بانتظار يوم الانتخاب في لبنان ندعو المواطنين جميعا إلى الإقبال الكثيف على الاقتراع لأنه لحظة التغيير، وإلا لا ساعة من دم. من الانتخابات النزيهة تبدأ الديمقراطية الصحيحة، ومن كثافة الاقتراع الواعي والحر تستمد الانتخابات شرعيتها الشعبية مع شرعيتها الدستورية. أن ينتخب المواطنات والمواطنون هو أن يوكلوا وطنهم ودولتهم ومصيرهم إلى من يختارون من بين النساء والرجال المرشحين. إنها لمسؤولية جسيمة تستدعي التأني والمقارنة والتقييم ثم الاختيار. لا تجري الانتخابات لاختبار مدى احترام تداول السلطة فقط، بل لاختبار مدى حيوية المجتمع اللبناني في ممارسة الفعل الديمقراطي ومدى حماسته للتغيير السياسي. فلا يأمل شعب أن يحظى بحوكمة رشيدة إذا كان اختياره لممثليه سيئاً. إن معيار الاختيار الانتخابي اليوم هو الوقوف أمام الأهوال والمآسي والكوارث والشهداء والضحايا والمصابين والدمار بعد تفجير مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي وحالة الجوع والفقر والعوز والتهجير وفقدان الغذاء والدواء وتعطيل المؤسسات وضرب القضاء والهيمنة على الدولة وقرارها الوطني وترك الحدود سائبة لكل أنواع التهريب دخولا وخروجا. آن الأوان أن تستيقظ أيها الشعب اللبناني. إن عملية إنقاذ لبنان الديمقراطي ممكنة بل حتمية إذا انبثق حكم وطني جديد بعد الانتخابات النيابية قادر على مصالحة الشعب مع دولته ومصالحة الدولة مع العالم. تتواصل إلينا يوميا صرخة مودعي الأموال في المصارف وهم في ضائقة حادة للعيش والاستشفاء وتحويل المال لأولادهم طلاب الجامعات في الخارج، ويعانون من حجب النقد الأجنبي والتقنين المتزايد للسحوبات بالليرة اللبنانية وعدم تزويد ماكينات السحب الآلي بالأموال الكافية وتعقيد الدفع ببطاقات الائتمان وعدم التعامل بالشيكات فيضطر الناس إلى بيعها إلى الصيارفة بأقل من قيمتها، وهي الشيكات غالبا ما تكون لتغطية الأجور الشهرية وتعويضات التقاعد وغيرها. وختم البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي عظته مترئسا قداس الأحد قائلا: ومع كل ذلك نعود فنكل حالتنا إلى أمنا مريم العذراء سيدة لبنان طالبين شفاعة حنانها لإخراج وطننا وشعبنا من محنه وصعابه.
صدر أمس الأحد بيان صحفي للمديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة أديل خضر، جاء فيه: لا يزال ملايين الأطفال يعيشون في خوف وحاجة وعدم يقين سواء في داخل سوريا أو في دول الجوار. يحتاج أكثر من 6.5 مليون طفل في سوريا إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى تسجيله منذ بداية الأزمة السورية المستمرة لأكثر من 11 عاما. لا تزال نهاية الأزمة في سوريا بعيدة المنال، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط قتل وأصيب 213 طفل في سوريا، هذا وقد جرى التحقق من مقتل وإصابة أكثر من 13,000 طفل منذ بداية الأزمة في عام 2011. ويتابع البيان: في البلدان المجاورة لسوريا والتي تعاني من ضغوطات بسبب عدم الاستقرار السياسي والهشاشة، يعتمد حوالي 5.8 مليون طفل على المساعدة، حيث يعانون من الفقر والمصاعب. إن احتياجات الأطفال داخل سوريا والدول المجاورة آخذة في الازدياد، وبالتالي تكافح العديد من العائلات لتأمين نفقاتها المعيشية، بينما ترتفع أسعار المواد الأساسية ومن ضمنها المواد الغذائية، ويعود ذلك جزئيا كنتيجة للأزمة في أوكرانيا. في غضون ذلك يتضاءل تمويل العمليات الإنسانية بسرعة، حيث لم تتلقى اليونيسف قبل مؤتمر بروكسل السادس حول سوريا والمنطقة المقرر عقده في العاشر من أيار مايو سوى أقل من نصف احتياجاتها التمويلية لهذا العام. ومن بين متطلباتنا للوصول إلى الأطفال والعائلات المتضررة من الأزمة في سوريا، فإننا بحاجة ماسة إلى حوالي 20 مليون دولار أمريكي للاستجابة عبر الحدود، والتي تشكل شريان الحياة الوحيد لحوالي مليون طفل في شمال غرب سوريا. ويضيف البيان إن الاستثمار على رأس الأولويات من أجل استعادة الأنظمة التي تقدم الخدمات الأساسية الضرورية مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية لكي لا يترك أي طفل سوري خلف الركب. لذلك تجدد اليونيسف مناشدتها لكافة أطراف النزاع ومن لهم تأثير عليهم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة من أجل أطفال سوريا ومستقبلهم. وفي ظل غياب مثل هذا الحل، يجب الاستمرار في دعم الاستجابة الإنسانية داخل سوريا والدول المجاورة. وخلصت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة أدال خضر إلى القول: كل يوم يمر يشكل فرقا، لقد عانى أطفال سوريا لفترة طويلة ويجب ألا يعانوا أكثر.
منذ بداية الصراع المسلح في أوكرانيا، التزمت هيئة كاريتاس المجر في تقديم المساعدات والدعم المطلوب لأعداد كبيرة من المهجرين والنازحين من خلال توزيع المستلزمات الضرورية بشكل يومي، في وقت وجه فيه مجلس أساقفة المجر كلمة شكر إلى الشعب المجري على قربه وتضامنه مع هؤلاء الأشخاص المتألمين. عندما دعا البابا فرانسيس إلى الصوم يوم أربعاء الرماد على نية السلام في أوكرانيا، لم تتأخر الكنيسة الكاثوليكية المجرية في تلبية النداء والتعامل مع الأزمة الراهنة من خلال مبادرات روحية ومادية على حد سواء. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع أمين سر مجلس أساقفة المجر المطران تاماس توت، الذي شاء أن يسلط الضوء على العمل السخي الذي تقوم به هيئة كاريتاس المحلية لصالح ما يقارب 700,000 نازح وصلوا إلى المجر، وهو بلد يعد أقل من 10 ملايين نسمة. وقال إن عدد النازحين هذا هو هائل بالنسبة لبلد صغير كالمجر، لكن بفضل عون الله ثمة تعاون مثمر بين مختلف المنظمات والجمعيات والسلطات الرسمية، وهذا ما يفسح المجال أمام القيام بكل ما يمكن من أجل مساعدة المحتاجين. بعدها لفت المطران توت إلى وجود علاقة حية بين كاريتاس المجرية وتلك الأوكرانية، موضحا أنه يتم إرسال شحنتين محملتين بالمساعدات الإنسانية كل يوم إلى إحدى المناطق غرب أوكرانيا حيث يتواجد عدد كبير من المهجرين. وقال إن هيئة كاريتاس تسعى إلى مدهم بالمساعدات الأولية، ومن بينهم أشخاص يتوجهون إلى المجر حيث تستضيفهم الجمعيات الخيرية من بينها كاريتاس. وأضاف أن هذا التضامن يتخطى كل الانتماءات القومية والعرقية، لأنه واجب مسيحي بنوع خاص. هذا ثم أكد أمين سر مجلس أساقفة المجر أن الكنيسة المحلية أخذت على عاتقها توفير السكن للنازحين الذين يستقرون في المجر، وهي تضمن دخول الأطفال الأوكرانيين إلى المدارس الكاثوليكية المجرية، وتتعاون على هذا الصعيد مع المؤسسات التربوية والرعاية، وثمة العديد من المتطوعين الذين يساعدونهم على تخطي الحاجز اللغوي، خصوصا وأنه يوجد في المجر عدد كبير من المواطنين من أصول أوكرانية أو سلافية. مع ذلك أكد سيادته أن اللغة المحكية مهمة، لكن الأهم هو اعتماد لغة المحبة، وهذا يمكن لمسه لدى الناس الراغبين في فتح قنوات من الحوار مع النازحين الأوكرانيين، وهو أمر في غاية الأهمية. وأوضح المطران توت في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، أوضح أن العديد من المواطنين فتحوا أبوابهم أمام الأوكرانيين أكان في القرى أم في المدن، مؤكدا أن الكنيسة ممتنة جدا من المؤمنين الذين لم يترددوا في مد يد المساعدة، وعبروا عن هذا التضامن الذي هو عربون المحبة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.